بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه الإمام البخاري. قال: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رواه أحمد وابن ماجه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بالدعاء والذكر بعد الصلاة. وقد عرفنا في درس ماض ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يردده ويذكر به ربه من قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، على ما رواه ثوبان عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وعرفنا حديث عبد الله بن الزبير، والذي أورد فيه الذكرى بعد الصلاة. وانتهينا إلى حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وبدأنا الكلام على حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم انتهى بنا الأمر إلى حديث سعد بن أبي وقاص. وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان يعلم بنيه هذا الذكر بعد الصلاة، ثم بين سعد أنه تلقى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ربه بذلك. فالحديث مرفوع، الحديث مرفوع لأن هذا الحديث انتهت إضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل حديث يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة فهو الحديث المرفوع. يقول فيه سعد: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة. وقد عرفنا من هذه الصيغة وهي قوله كان يفعل كذا وكان يقول كذا، أنها تدل على التكرار وعلى الاستمرار وعلى أن هذا هو الديدن والشان. فهذا شأن النبي عليه الصلاة والسلام، يكرر ذلك عقب كل صلاة، يتعوذ، ومعنى يتعوذ يعني يلتجئ إلى الله من هذه الفتن التي ذكرت، يسأل ربه أن يجنبه هذه البلايا والمصائب، يتوجه إليه بأن يصرف عنه السوء. ولا شك إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يلجأ إليه وهو الذي يتعوذ به، والتعوذ ضرب من ضروب العبادة، أحد أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف شيء منها لغير الله سبحانه. قال كان يتعوذ بهن، يعني يتعوذ بالله ويتعوذ بالرب جل وعلا من هذه الأشياء. يتعوذ بهن دبر كل صلاة، يقول اللهم إني أعوذ بك من البخل. والبخل هو منع الحق، منع صرف الشيء المطلوب والواجب، وإن كان يسيرا، فما دام منع الحق يسمى بخلا. قال إن اللهم إني أعوذ بك من البخل، لأن البخل صفة ذميمة، صفة تدل على ضيق النفس، صفة تدل على التطلع إلى الدنيا، صفة تدل على عدم التوكل على الله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله من البخل، كيف لا وهو الموصوف بالجود صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان عندما يدارسه جبريل القرآن، ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود من الريح المرسلة. وقد كان عليه الصلاة والسلام كريما جوادا، ما سئل شيء إلا وأعطاه، حتى إنه كان يجد العنة والحرج من مسائل الناس ويعطيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان يستعيذ بالله من البخل، كان يقول أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن، والجبن هو الخوف والهلع والظن بالنفس عن الجهاد في سبيل الله، وموجبها وسببها هو الركون إلى الدنيا. ولذلك ما جبن إنسان إلا ذل، ومن هنا قال لنا صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة يومئذ، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، ولكنكم غثاء. قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني مثل الزبد الذي يأتي فوق الماء عندما ينهمر السيل. هذا الزبد لا فائدة فيه، وهو الذي قال فيه الرب جل وعلا: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وهكذا الناس وإن كانوا كثير لكن لا صولة لهم ولا رأي لهم ولا اعتبار لهم، ومن هنا كان السبب في ذلك هو الجبن والتطلع إلى الدنيا، وهذا الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ولا يقذفن الله المهابة في قلوبكم ولا ينزعن المهابة من قلوب أعدائكم. وموجب ذلك قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فلما كان الجبن مرتبطا بالتعلق بالدنيا والتمسك بها وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله من الجبن. قال: وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، يعني إلى الضعف الشديد، بحيث يطول عمر الإنسان لكنه لا يقوى على أداء الطاعة والعبادة، ولا يقوى على حبس نفسه وضبطها، ولا يقوى على أداء واجب. فهذا يعني حياته فيها ثقل على الغير، وفيها ثقل على النفس، وفيها أمور لا تحمد. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رباه ألا يبلغه هذا الأمر، لأنه جاء في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله. أما إذا طال عمر الإنسان وساء عمله وعجز بحيث لا يقوى على أداء واجب ولا أداء طاعة، ففي هذه الحال استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. قال: وأعوذ بك من فتنة الدنيا. وفتنة الدنيا لفظ عام يشمل كل ما يتعرض له الإنسان في هذه الدنيا من فتن: فتنة المال، فتنة النفس، فتنة الولد. ولهذا يسأل الإنسان الرب أن يجنبه هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقال: وأعوذ بك من عذاب القبر. وعذاب القبر كما مر معنا له أسباب، منها النميمة، ومنها عدم التنزه من البول، فإن هذا من عامة عذاب القبر. وهذا الحديث دلنا على إثبات عذاب القبر، وقد أنكره طائفة المعتزلة، أنكروا أن يكون للقبر عذاب، وهذه النصوص ترد عليهم. قال: الحديث رواه الإمام البخاري. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: قوله من البخل، قال بضم الباء الموحدة وإسكان الخاء المعجمة وبفتحهما وبضمهما، يعني تقول بخل بضم الموحدة وإسكان الخاء، وبفتحهما تقول البخل، وبضمهما تقول البخل، وبفتح الباء وإسكان خاء تقول البخل. فكأن فيها أربع لغات. قال: وهو ضد الكرم. ذكر معنى ذلك في القاموس، أي الفيروزابادي في كتابه القاموس المحيط ذكر هذا المعنى. قال: وقد قيده بعضهم في الحديث بمنع ما يجب إخراجه من المال شرعا أو عادة. أما ما يجب إخراجه من المال شرعا كالزكاة والإنفاق على الأصول والفروع، وأما ما يخرجه عادة كإكرام الضيف والإنفاق في وجوه الخير، وإن كانت شرعية لكن اعتاد الناس ذلك، تقديم الهدايا للضيف، تقديم القراء للضيف، مواساة المحتاجين، إعطاء السائل، كل ذلك من الأمور التي أقرها الشارع واستحسنها العرف واعتاد الناس فعلها، فمن قصر في شيء منها وصف بأنه بأنه بخيل. قال: وقد قيد ذلك بما يجب إخراجه من المال شرعا وعادة، ولا وجه له، لأن البخل بما ليس بواجب من غرائز النقص المضادة للكمال، فالتعوذ منها حسن بلا شك. فالأولى تبقية الحديث على عمومه، يعني كأن الإمام الشوكاني رحمه الله لم يرتضي أن يقيد المنع بما ثبت شرعا وعادة، بل يقول: لو تركنا الأمر على عمومه فكل من قصر في دفع الواجب وفي دفع الأمر المستحب وفي دفع الأمر المطلوب فإن ذلك يعتبر بخلا. قال: فالأولى تبقية الحديث على عمومه وترك التعرض لتقييده بما لا دليل عليه. قوله: والجبن، قال بضم الجيم وسكون الباء وتضم، ما معنى قوله وتضم؟ يعني الباء فيها لغتان، بالضم والسكون أو بالضم للحرفين، تقول الجبن وتقول الجبن، وهي المهابة للأشياء والتأخر عن فعلها، هذا يسمى جبن. وإنما تعوذ منه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه يؤدي إلى عدم الوفاء بفرض الجهاد والصدع، لأنه يؤدي إلى عدم الوفاء بفرض الجهاد والصدع، يعني وإلى عدم الصدع، ها، عدم الإيفاء. هي على كل حال المعنى واحد، هذا من وفاء فهو وفاء، ومن أوفى فهو إيفاء. قال: والصدع بالحق وإنكار المنكر، ويجر يعني الجبن إلى الإخلال بكثير من الواجبات، ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه. قوله: إلى أرذل العمر، هو البلوغ إلى حد في الهرم، يعود معه يعني الإنسان كالطفل في سخف العقل، أي بأن يفقد عقله وقلة الفهم وضعف القوة، كل هذا لما كان مضرا بالإنسان وبعقله وبحلمه استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه. قال: قوله: من فتنة الدنيا، قال: هي الاغترار بشهواتها المفضي إلى ترك القيام بالواجبات، وقد تقدم الكلام على ذلك في شرح حديث التعوذ من الأربع، لأن فتنة الدنيا هي فتنة المحيا. قوله: من عذاب القبر، قال: قد تقدم شرحه في شرح حديث التعوذ من الأربع أيضا. وإنما خص صلى الله عليه وآله وسلم هذه المذكورات بالتعوذ منها لأنها من أعظم الأسباب المؤدية إلى الهلاك باعتبار ما يتسبب عنها من المعاصي المتنوعة. ثم قال رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي جاءت بذكر بعض الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرددها بعد صلاة الفجر، يعني إذا صلى الصبح دعا بهذه الدعوات وقال: اللهم إني أسألك علما نافعا. وقيد العلم بالنافع لأن من العلم ما ينفع ومنه ما ليس بنافع، بل الجهل به يعني أنفع، ولهذا قيد العلم. ومن هنا ينبغي أن نلحظ أنه ليس كل علم علما نافعا، بل من العلوم ما ينفع صاحبه ومنه ما يلحق الضرر بصاحبه ولهذا إذا سأل الإنسان ربه العلم أن يسأله علما ينفعه، يسأله علما يعود عليه بالنفع في دينه وفي دنياه. أما مجرد العلم فقد يكون لكنه ليس به ليس بنافع. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا. ووصف الرزق بالطيب لأن الله سبحانه وتعالى حث على ذلك، فقال لنا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، وأمر الأنبياء بذلك: يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم. لأن الرزق إذا لم يكن طيبا فهو وبال على صاحبه، ومن هنا جاء القيد في الرزق بالطيب وجاء القيد في العلم بالنافع. قال: وعملا متقبلا، أي ارزقنا عملا، أو أسألك عملا متقبلا. وإنما قيد العمل بالمتقبل لأن من الأعمال من يعمله الإنسان وقد لا يقبل، فيكون وبالا على صاحبه، ويكون هذا الإنسان قد صرف شيئا من طاقاته لما لا فائدة فيه. ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء، وهو من جوامع الكلم، يعني هذا الدعاء من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. اسأل فيه الإنسان من خير الدنيا والآخرة، فمن خير أعمال الدنيا العمل المتقبل، ومن خير أعمال الإنسان الرزق الطيب والرزق الحلال والعلم النافع. أما الرزق الطيب والحلال فقد عرفنا نتائجه، ومن أبرزها إجابة الدعوة، كما جاء ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله رجل قال: يا رسول الله، اسأل الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال عليه الصلاة والسلام له: أجي أطب مطعمك تجب دعوتك. وهنا تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام للأمة أن يخلصوا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. قال: نعم، يعني لو قدم وأخر في الدعاء هل ذلك جائز أو لا؟ الظاهر والله أعلم إن ذلك لا بأس به، خصوصا وأن هذه الألفاظ جاءت معطوفة بحرف الواو، وحرف الواو يفيد العطف لكنه لا يدل على الترتيب. فلو أن إنسانا دعا الله وقدم وأخر لا بأس، وإن كان الأولى أن يلتزم الإنسان بألفاظ الشارعي وبترتيب ذلك، لأنه قد يكون هذا الدعاء بهذه الألفاظ وبهذا الترتيب يشتمل على بعض الأسرار، أسرار القبول ونحوها، ولذلك الأولى أن يتمسك الإنسان بهذه الصيغة وبأسلوب الدعاء. قال: الحديث أخرجه أيضا ابن أبي شيبة عن شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. قال: ورواه ابن ماجه في سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة بهذا الإسناد، ورجاله ثقات لولا جهالة مولى أم سلمة. يعني علة هذا الحديث أن مولى أم سلمة مجهول، بمعنى أنه غير معروف العين، ما روى عنه إلا واحد، والراوي الذي لم يروي عنه إلا واحد هو الذي يسمى بالمجهول، والجهالة تضر بصاحبها. قال: وإنما قيد العلم بالنافع والرزق بالطيب والعمل بالمتقبل، لأن كل علم لا ينفع فليس من عمل الآخرة، وربما كان من ذرائع الشقاوة، ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من علم لا ينفع. وكل رزق غير طيب موقع في ورطة العقاب، وكل عمل غير متقبل إتعاب للنفس في غير طائل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ورزق لا يطيب، وعمل لا يتقبل. ثم قال: وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، ودبر الصلوات المكتوبات. والحديث رواه الإمام الترمذي. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أفضل الأزمنة للدعاء ما كان في جوف الليل الآخر، حيث يهجع الناس وينامون، يقوم العبد فيتوجه إلى الله بالدعاء. وقد عرفنا فيما مضى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا عندما يبقى من الليل الثلث الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ يعرض الرب جل وعلا على الناس. ولذلك من يوفقه الله تعالى إلى القيام في ذلك الوقت وفي تلك اللحظات ويتوجه إلى الله بالدعاء يستجيب الله له، ولهذا كان دعاؤه أسمع، يعني أكثر استجابة، يسمعه الله تعالى فيجيب على السامع، يجيب على الداعي، يجيب على المستغفر، يجيب على السائل. ولهذا كان الدعاء في وقت السحر أسمع، يعني أكثر إجابة. قال: ودبر الصلوات المكتوبات، أي ومن الأوقات التي يرجى فيها الإجابة وقت آخر الصلوات بعد الفراغ من الصلاة، فبمجرد ما يفرغ الإنسان من صلاته ويتوجه إلى الله بالدعاء يقبل الله منه ويستجيب. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو قوله ودبر كل صلوات أو دبر الصلوات المكتوبة. وقوله الصلوات المكتوبات هذا القيد هل له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ يعني الصلوات الواجبات. طيب ألا يكون الدعاء مقبولا بعد الصلوات النوافل؟ الظاهر والله أعلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى الصلوات المكتوبات حيث يؤديها الجميع ويقوم بها الجميع، ولذلك حث أصحابه على الدعاء. أو يقال إذا كانت الصلوات المفروضات، إذا كانت الصلوات المفروضات محل الإجابة فالصلوات النوافل محلها من باب أولى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا في الحديث القدسي، قال لنا في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: من عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فاعتبر التقرب بالنافلة يعني أفضل من التقرب بالفريضة. التقرب بالفريضة شيء يحبه الله، والتقرب بالنافلة أمر زائد. ولذلك إذا كانت الصلوات المكتوبات الدعاء في دورهن مما هو أمر جائز سائغ بالنسبة لقبول الدعاء، فكذلك الدعاء في دبر السنن من باب أولى، لأن في ذلك زيادة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ونحن قلنا دبر الصلاة المراد بها بعد السلام، والمؤلف لما ذكر هذا الباب بين أن المراد بالدبر دبر الصلوات يعني بعدها، وإن كان قد سبق تفسير دبر الصلوات يعني قبل الخروج منها. قال الحديث رواه الترمذي، قال الحديث حسنه الترمذي وهو من طريق محمد بن يحيى الثقفي المروزي عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال، وفيه تصريح بأن جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبة من أوقات الإجابة. نعم، ودبر الصلوات المكتوبات أحسن. وقد أخرج مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه، وذلك كل ليلة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. فيمكن أن يقيد مطلق جوف الليل المذكور في حديث الباب بساعة من ساعاته كما في حديث جابر. قال: وقد وردت أذكار عقب الصلوات غير ما ذكر المصنف. بعد أن بين أو شرح ما ذكره المجد بن تيمية أراد الإمام الشوكاني أن يزيدنا بعض الفوائد في بعض الأذكار التي شرعت في اليوم والليلة يقولها العبد ويحصل على ثواب منها من عند الله. قال منها حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عند النسائي وصححه ابن حبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وآية الكرسي معلومة وهي قوله سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بين اليدين يعني الأمام وما خلفهم يعني من ورائهم. فالله يعلم ما يصدر منك أيها العبد سواء كان ذلك ظاهرا أو كان خفيا. قال وزاد الطبراني وقل هو الله أحد أي من قرأها. وقراءة قل هو الله أحد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من قرأها وداوم على قراءتها كان ذلك سببا في محبة الله تعالى له. فقد جاء في الحديث أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه وأصحابه فكان إذا صلى بهم ختم القراءة بقول هو الله أحد كلما قرأ أتبعها بقول هو الله أحد. فلما قدم الوفد المدينة سأل الناس عن صنيع هذا الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنا وجدنا فلانا يفعل كذا. فقال صلى الله عليه وسلم لهم سلوه لما يصنع ذلك. فقالوا له لما تصنع ذلك. فقال إنها صفة الرحمن وإني أحب أن أقرأها. فقالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فبشره وقال لهم قولوا له إن الله يحبه. وهذه السورة يقال إن سبب نزولها أن كفار مكة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنعت لنا ربك أو أنسب لنا ربك فأنزل الله تعالى هذه السورة ولذلك كان فضلها عظيما. قال ومنها يعني ومن هذه الأحاديث ما أخرج أحاديث الذكر بعد الصلاة ما أخرجه أبو داود والنسائي من حديث زيد بن أرقم قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول دبر كل صلاة اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة. اللهم ربنا ورب كل شيء جعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اسمع واستجب. الله أكبر الأكبر. اللهم نور السماوات والأرض. الله أكبر الأكبر. حسبي ونعم الوكيل. الله أكبر الأكبر. لكن يقول هذا الحديث في إسناده داود الطفاوي قال ابن معين ليس بشيء. قال وأخرج أبو داود من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر. قال وأخرجه الترمذي أيضا وقال حديث حسن صحيح. قال وأخرج أبو داود والنسائي والترمذي من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. والمراد بالمعوذات هي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فإذا انضافت إلى آية الكرسي وقل هو الله أحد كان الذكرى. قال نعم. قال الترمذي حديث غريب. قال وأخرج مسلم من حديث البراء يعني ابن عازب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بعد الصلاة ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. هذه كلها أحاديث واردة في الذكر. ثم قال المجد ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله ومنها عند الطبراني في الأوسط بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر. قال ومنها يعني ومن هذه الأحاديث عند أحمد والطبراني في الكبير بلفظ اللهم أصلح لي ديني ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. أي ومنها عند الترمذي سبحان ربك رب العزة عما